الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا وقفنا عند قوله رحمه الله: والأدب النافع فالتمس العلم وأجمل في الطلب. والعلم لا يحسن إلا بالأدب. وذكرنا أن السلف كانوا يرحلون العام والعامين كما ذكر الحسن البصري في أدب نفسه، أدب نفسه. فلا بد في العلم من طلب الأدب كما يطلب العلم. ومن مشاهير كلمات محدث العصر الإمام ناصر الدين الألباني أنه كان يقول: قطعنا شوطا كبيرا في التصفية، ونحتاج أن نقطع شوطا مثله في التربية. وهذا هو معنى البيت، هذا معنى البيت: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. ونبهنا على أن كثيرا من الفتن من أسبابها أن أناسا أخذوا العلم وفاتهم من الأدب ما فاتهم، فحصلت شرور عظيمة بسبب عدم أدبهم، نسأل الله العافية والسلام. وذكرنا عن أبي حصين الإمام التابعي عثمان بن حصين الأسدي رحمه الله تعالى قوله: إن أحدهم ليفتي في المسألة، يتكلم فيها على وجه الإفتاء، وإلا فإنهم ليسوا من أهل الفتوى، فلو سألتهم عن صغار المسائل لم يحسنوا جوابها، لكنهم يهجمون على كبار المسائل ونوازل الزمان والعصر فيقتحمونها اقتحاما. نسأل الله العافية والسلام. إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر لينظر الحل في هذه النازلة، يجمع رؤوس الناس. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم. لهذا يقول ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. سمعت مقطعا للعلامة الفقيه الكبير النحرير محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، سئل بعد دخول صدام الكويت فقال: هذه نازلة لا أستطيع أن أفتي فيها، تحتاج إلى اجتماع كبار العلماء لينظروا الرأي فيها، وأما أنا فلا أقدر على الفتيا فيها. هكذا بصوته رحمه الله تعالى يتهيب الكلام، وما أسهل الكلام على كثير ممن أخذوا في العلم قليلا. لهذا العلم أشبار ثلاثة كما يقولون في كتب آداب الطلب: شبر من دخله تكبر، وشبر من دخله تواضع، وشبر ثالث من دخله علم أنه لا يحسن شيئا. فأصحاب الشبر الأول بمجرد أن ينال مفاتيح في العلم ومسائل يحسنها يتكبر ويظن نفسه جبلا وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت. وفي كثير القول بعض المقت، يعني أن الأدب عبارة عن حسن السمت، وحسن السمت هو هدي طلبة العلم، الهدي الذي يكون عليه طلاب العلم، الهدي الذي يكون عليه طلاب العلم، فلا يكون صخابا ولا سبابا ولا لعانا ولا متجاسرا ولا متخلقا بأخلاق الفساق والبطالين. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت. وفي كثير القول بعض المقت، أي أن كثيرا من كثير الذي يكثر من الكلام يكثر خطأه، والذي يقل الكلام يقل خطأه. تفضل. نعم، لا بالسين السمت يعني الهدي عندكم بالصاد، لا بالسين السمت والهدي النافع. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشرور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلام الخطيب رحمه الله. هذا يقول الخطيب يجب على طالب العلم، أي أن طالب العلم له هدي وسمت ودل وطريقة يمشي عليه. ثم بين رحمه الله، قال رحمه الله: وفي كثير القول بعض المقت، ليس كل كلام يحتاج إلى جواب، ولا كل مسموع يحتاج إلى رد أو تعليق، ولا كل ما قيل يسمع أو يلتفت إليه، بل ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا حيث علم أن في كلامه الفائدة، علم أن في كلامه الفائدة، وإلا ففي كثير القول بعض المقت، كثرة الكلام يزل بها الإنسان. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرجل في حديث أبي هريرة أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، في بعض الروايات ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي حديث آخر 70 خريفا في نار جهنم بسبب كلمة لم يتبين فيها، استعجل ولم يتثبت ويتعقل في هذه الكلمة هل هي في موضعها أم لا. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت. وفي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. فكن لحسن السمت، أي هدي أهل العلم وهدي طلابه، ملازما ما حييت على هذه الأرض وما بقيت فوق ظهرها. فكن لحسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت، أي تحمد ما بقيت، وكذلك تحمد إذا فقدت. والعلماء كانوا أهل سمت حسن، كانوا أهل سمت حسن وأهل خلق نبيل، أخلاق العلماء أخلاق عالية وآدابهم آداب عظيمة، ولهذا يرحل إليهم الراحلون من أجل أخذ الأدب كما قدمنا في الآثار السابقة. وإن بدت بين أناس مسألة عندكم إيش؟ وإن بدت بين الناس مسألة. نعم عندي أنا المحقق أخطأ، قال في نسخة أناس وجعل الأصل الناس، وهذا غلط، الصواب أناس. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيها ناطقة، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق. عندكم مكتوب بالخطأ أو إيش؟ فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق، أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. يذكر في هذه الأبيات أن من الأدب أيضا عدم الاستعجال في الخوض في المسائل، وأنك لا تتكلم في مسألة أو في أمر ما إلا بعد أن تقتله علما ونظرا وتدبرا وقراءة وسماعا لكلام العلماء ثم تتكلم. أما أن تستعجل الخوض والكلام في أمر ومسألة لم تحط بها علما ولم تحسن فهمها وفهم ظروفها وأحوالها وأدلتها فإنك تغلط، وربما ينتشر غلطك فلا تستطيع أن تعيده إلى ما كان عليه فتندم على الكلام. ورب رجل يشار إليه بالكلام، يسأل عن مسألة فيسارع إلى الجواب فيغلط ثم يندم على أنه أجاب، ويتمنى لو أنه قال أمهلوني حتى أنظرها، أو الله أعلم بجوابها ونحو ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون رزينا في المسائل. يقول بعض الناظمين إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، لا تتكلم في مسألة لم تتقن البحث فيها والنظر فيها ومعرفة غورها وأطرافها. لا بد أن تعرف غورها وتدرك أطرافها حتى تسلم من الغلط فيها. يقول الناظم رحمه الله فكم رأيت من عجول سابق، تعجل ولعله أراد أن يظهر، وكما قيل حب الظهور كم يقصم من الظهور، حب الظهور كم يقصم من الظهور، يريد أن يكون أول من يتكلم فيها، أو يريد أن يشار إليه لأنه حققها فيحصل له نقيض ما قصد نقيض ما أراد فيخذل عياذا بالله. ولهذا لا بد من إخلاص في الكلام، إخلاص في الكلام. وغير المخلص وإن أراد نصرة الحق يخذل، لا يوفق إلى الكلام. غير المخلص وإن أراد نصرة الحق فإنه يخذل في الكلام، لأنه إنما أراد حظ نفسه، لم يرد نصرة الحق وظهوره، وإنما أراد ظهور ذاته وعلو نفسه فيخذل عياذا بالله. فكيف إذا اجتمع مع ذلك أي سوء القصد عدم إدراك ما يتكلم فيه وعدم فهم ما يخوض فيه، يجتمع شر إلى شر، يجتمع عليه الشر بأطرافه عياذا بالله. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم، لم يفهم السؤال، فكن سموعا سماعا متيقظا تجيب على قدر ما سمعت بعد فهم ما طرح، أو تتأنى في الكلام فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق. نطق بالخطأ والإثم، نسأل الله السلامة والعافية. أزرى به ذلك في المجالس، ربما يكون له منزلة فتصبح هذه زلة له، هذا الخلق وهذه المسألة. أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس، دل على عدم فهمه وقصور نظره وربما سوء قصده، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن طالب العلم يتحلى بأدب الطلب، ومن ذلك حسن السمت، ومن ذلك عدم العجلة في الخوض في القضايا والمسائل والرزانة فيها، وينتظر كلام العلماء، ينتظر كلام أهل العلم، ويحمد الله عز وجل أن وجد في الأمة ووجد في الناس من هو حري بالكلام، ويعد من البلاء أن يسند إليه الكلام، هذا يعده من البلاء، وإنما يفرح بهذا الجاهل. أما الذي يعلم قدر نفسه يحتقرها ويزدريها فيخاف من الخوض في المسائل، لأن الله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأجسر الناس على الفتيا كما قال ابن عيينة أقلهم علما. وثبت أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون عن المسألة، فكل يحيل إلى الآخر: اذهب إلى فلان سله فإنه له به علم، فيذهب إليه فيقول له: اذهب إلى فلان وسله فإن له بها علما. وهكذا حتى ترجع إلى الأول، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دركت 120 من الصحابة يستعظمون أمر الفتية، واليوم نحن في زمان يتسابق كثير ممن لم يوفقوا إلى الخوض في هذه النوازل والقضايا، فيحصل بكلامهم من الشر أمور عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب، وأن نعرف قدر أنفسنا، ونسأله سبحانه أن يرحم الناظم وسائر علمائنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.